بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل الدورة العلمية 95 بعد 100، والخاصة بترجمة العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهي بعنوان مشروعية بر الكافر غير المحارب والقسط إليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المحب عيسى بن إبراهيم، سلك الله بي وبه صراطه المستقيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه، والخط وصل فسرني نبأه عن سلامة تلك الأحوال والذوات، لا زالت سالمة من الآفات، وما أشرت إليه قد علم، وجواب مسألتك ها هو ذا قد رسم. نسأل الله التوفيق والإصابة وحسن القصد والإنابة. فأما قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، فالذي يظهر أن هذا إخبار من الله جل ذكره لعباده المؤمنين بأنه لم ينههم عن البر والعدل والإنصاف في معاملة.
نعم، هذه المسألة الأولى والوقفة الأولى مع قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فما معنى هذا الآيات؟
نعم. فالذي يظهر أن هذا إخبار من الله جل ذكره لعباده المؤمنين بأنه لم ينههم عن البر والعدل والإنصاف في معاملة أي كافر كان من أهل الملل إذا لم يقاتلهم في الدين ولم يخرجهم من ديارهم، إذ العدل والإحسان والإنصاف مطلوب محبوب شرعا. ولذا علل هذا الحكم بقوله تعالى إن الله يحب المقسطين. وأما قوله أن تبروهم، فقد قال بعض المعربين إنه بدل من الموصول بدل اشتمال، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وأن وما دخلت عليه وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والتقدير لا ينهاكم الله عن بر من لم يقاتل في الدين. ولو قال هذا البعض إنه بدل بدء لكان أظهر، إذ لا يظهر الاشتمال بأنواعه السبعة هنا، والأظهر عندي أن لا بدل مطلقا، وأن الموصول معمول للمصدر المتأخر المأخوذ من أن وما دخلت عليه، فالموصول إذن في محل نصب بالمصدر المسبوك، وتأخر العامل
المسبوك يعني المصاغ من أن والفعل، هذا يقال مسبوك، يعني أن تبروهم يعني عن برهم. نعم.
وتأخر العامل لا يضر، وأما على البدلية فهو في محل جر. وقوله إن الله يحب المقسطين أكد الجملة هنا لمناسبة مقتضى الحال، إذ المقام مظنة لغلط الأكثر ولتوهم خلاف المراد، فاقتضى التأكيد والتوفية بالأداة كما يعلم من فن المعاني.
نعم. اقتضى التأكيد والتوفية بالأداة. نعم.
وقوله في الدين الفاء سببية،
فالله عز وجل يحب المقسطين، والمقسط هذا اسم فاعل من الفعل الرباعي أقسط، ومعناه أهل العدل والإنصاف، هذا المقسط. فمقسط اسم فاعل من رباعي، بخلاف قاسط فهو اسم فاعل من ثلاثي قاسط، والمعنى يتغير، والقاسط هو الجائر، القاسط هو الجائر، والمقسط هو العادل. فالفرق بين القاسط والمقسط، وكل منهما اسم فاعل، أن المقسط من الرباعي لأن اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي على هذا الوزن، وأما القاسط فهو من الثلاثي، فاختلف المعنى، والفارق بينهما في الصورة الهمزة أقسط. نعم.
وقوله
تعالى إن الله يحب المقسطين يؤكد المعنى الموجود في الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، عاملوهم بالعدل لا تعتدوا على غير المسلمين ما لم يعتدوا عليكم. فلو كان بيننا وبين غير المسلمين عهد، ذمة، أمان، غير ذلك، فلا ينبغي الاعتداء عليه. وتكون نفوسهم هنا وهم كفار نفوسا معصومة، لكنها معصومة بماذا؟ معصومة بالأمان، معصومة بالعهد. أما نفس المسلم فهي معصومة بالإيمان. ولهذا نفس الكافر تكون معصومة كنفس المسلم في العصمة يعني، إذا كان هناك عهد وأمان وكذا. أما إذا كانت محاربة فلا عصمة لها. كما أن المسلم إذا اعتدى على المسلم ولا يمكن دفعه إلا بقتله فلم تعد نفسه هنا معصوم، نظرا لماذا؟ نظرا للاعتداء. ولهذا يدفع الصائل بالأيسر فالأيسر، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يندفع بالقتل، كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يريد مالك، قال: لا تعطي مالك، قال: فإن قاتلني، قال: قاتله، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. إذا لا تعطيه مالك ولك أن تقاتله ولو قتل، ولو قتل، فدل هذا على أن النفس تعصم بأشياء. أما في المسلم فالنفس معصومة بماذا؟ بالإسلام، نفس معصومة بالإسلام. لكن إن اعتدى فإن نفسه ليست معصومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: لا يحل ذا المرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى إذن هو هنا أهدر ماذا؟ أهدر عصمته. الكافر، الكافر إذا قاتلنا فإننا نقاتله، إذا ما قاتلنا وكان بيننا وبينه عهد وميثاق وإلى آخره فإنه لا يجوز لك أن تعتدي عليه، لا يجوز. ولهذا قتل السياح، التفجير في هؤلاء، كل هذا لا يجوز، كل هذا يجوز. ليه؟ لأن بيننا وبين هؤلاء عهد وأمان. العصمة هنا ما يقول هذا كافر، كافر لكن وردت حصانته، وردت عصمته. وإلا النبي لما قال: من قتل معاهدا لم يرى حلال الجنة، المعاهد هذا مسلم كافر، كافر لكن حصل عهد، فمن قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. نعم.
قال: وقوله في الدين الفاء سببية، كما في قوله: دخلت النار امرأة في هرة الحديث. وسبب النزول ما رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية وساق بسندي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي بعض الطرق أنها جاءت لابنتها بهدية ضباب وأخة وسم، فأبت أسماء أن تقبل منها وتدخل البيت حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية.
نعم، يعني أشكل علي هذا على أسماء أن أمها مشركة وتأتي بهذه الهدايا، فأشكل عليها ذلك، فاستأذنت أو استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله. في هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء توقف حتى يسأل، ولا يأتي ثم يسأل، لأنه يمكن أن يكون تورط، كالذين يأتون بالأموال تكون قليلة فيها شبهة ولكنه يحصل لها نماء حتى تصبح ملايين، ثم بعد ذلك يسأل شيخا. فإذا قال له الشيخ: أخرج من مالك أو نصف مالك، وقد صار ملايين مملينة، صعب ذلك عليه. لكن لو استفتى يوما كان 10,000 جنيه أو 100,000 جنيه لسهل الأمر. فالإنسان يسأل إذا أشكل عليه شيء، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: إن الحل بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبر على دينه وعرضه. نعم.
وأما قول ابن زيد وقتادة: إنها منسوخة فلا يظهر لوجوه،
يعني قول من قال إنها منسوخة وهو معاملة هؤلاء بالعد والإحسان وكذا، منسوخة يعني بآيات القتال، فاقتلوا المشركين كافة، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث وجدتموهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. هذا قول من يقول بنا إيه؟ بنا منسوخ. نعم.
فلا يظهر لوجوه منها أن الجمع بينها وبين
هذا القول لا يظهر، أي ليس قولا قويا، لوجوه منها
منها أن الجمع بينها وبين آية القتال ممكن غير متعذر، ودعوى النسخ يصار إليها عند التعذر وعدم إمكان الجمع إن دل عليه دليل.
هذه قاعدة، هذه قاعدة أضعها خطا. حينما أنظر إلى الأدلة ما لم يكن عند دليل قطعي بالنسخ فلا يدعى ذلك ما أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع فلا يدعى النسخ. والجمع هنا لا إشكال فيه، يمكن الجمع، فهذا محمول على حال، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وكذا إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق، فتحمل هذه على من بيننا وبينهم عهد وليس بيننا وبينهم قتال، والأخرى على إذا لم يكن كذلك وصار قتال بيننا وبينهم لما رفضوا الإسلام والجزية. نعم.
ومنها أن السنة متظاهرة بطلب الإحسان والعدل مطلقا ولا قائل بالنسخ، لكن قد يجاب عن ابن زيد وقتادة بأن النسخ في كلامهما بمعنى التخصيص.
نعم، وهو هذا في أكثر عبارات المتقدمين واصطلاح المتقدمين أن المراد بالنسخ التخصيص وليس النسخ المعروف عند المتأخرين. النسخ المعروف عند المتأخرين هو إزالة لكل الحكم، يبقى ورفع الحكم كلية، هذا النسخ معروف. وأما عند وأما التخصيص فهو ماذا؟ قصر الحكم على بعض أفراد، إذا رفع الحكم عن بعض الأفراد. فكان المتقدمون منهم من يعبر عن التخصيص بالنسخ ومراده النسخ عن بعض الأفراد، أي رفع الحكم في بعض أفراد هذا عن بعض أفراد هذا العام. فبعضهم قد يعبر عن التخصيص بالنسخ، يبقى قولهم هنا بأن هذا منسوخ مرادهم أن هذا مخصوص، أن هذا مخصوص بمن بيننا وبينه عهد وكذا إلى آخره. نعم.
وهو متجه على الصلاح بعض السلف، ولا شك أن القتال بالسيف وتوابعه من العقوبات وتوابعه من العقوبات والغلظة في محلها مخصوص من هذا العموم.
نعم، مخصوص من هذا العموم، وهو إذا أبوا الإسلام والجزية فإنهم يقاتلوا، لكن إذا أسلموا أو دفعوا الجزية ودخلوا إلى بلاد المسلمين بالأمان وكان بيننا وبينهم عهد فإن هؤلاء لا يقاتلون. نعم.
ووجه مناسبة الآية لما قبلها من الآي أنه لما ذكر تعالى نهيه عباده المؤمنين عن اتخاذ عدوه وعدوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة، ثم ذكر حال خليله ومن آمن معه في قولهم وبراءتهم من قومهم المشركين حتى يؤمنوا، وذكر أن لعباده المؤمنين أسوة حسنة، خيف أن يتوهم أحد ويظن أن البر والعدل داخلان في ضمن ما نهي عنه من الموالاة، وأمر به من البراءة من الموالاة وأمر به من البراءة، فناسب أن يدفع هذا بقوله تعالى لا ينهاكم الله الآية.
نعم، يعني ما سبب أو ما تفسير وما محل موضع هذه الآيات مما سبق، لأن الله عز وجل لما ذكر ما يتعلق بالولاء والبراء وأن المؤمن ينبغي أن يبرأ من الكافر وأنه لا يكون له الإيمان إلا إذا تبرأ من الكفر وأهله، كما قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إلى غير ذلك. لما ذكر هذا وأنه لا يجوز موالاة هؤلاء بل يجب معادة هؤلاء وكذا، لما خيف أنه قد يظن تعميم هذا الأمر وهذا مقتضى أن تقتل الكفار على كل حال، ذكر هذا الحال المخصوص، وهو أنه إذا كان بينكم وبين هؤلاء الكفار عهد ميثاق لم يكونوا يقاتلونكم فإنه لا بأس من
الإحسان إليهم والعدل معهم. وهذا لا يعارض ما سبق، إذ ما سبق وماذا؟ ما سبق متعلق بالقلب. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فلا يجوز مولاة هؤلاء أبدا بالقلب أبدا، وهذا لا استثناء فيه ولا تخصيص، فيما يتعلق بالقلب لا استثناء فيه ولا تخصيص أبدا. هذا لو ليس له مستثنيات، بل ينبغي على الإنسان أن يبغض الكافر لكفر حتى ولو كان أبا، حتى ولو كان أبا. لكن ما يقع من محبة طبيعية مع الأب هذه لا علاقة لها بما يتعلق بالقلب فيما يتعلق بكفره، فهو يبغضه وهو يحبه، يحبه بما لا يستطيع دفعه وهو المحبة الطبيعية، ويبغضه لكفره لأنه على الكفر. إذا لا استثناء فيما يتعلق بماذا يا إخوان؟ بمودة القلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. يبقى لا يجوز مودة الوالد الأم في هذا، اللي هي المودة القلبية، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه. أما ما يتعلق بالظاهر من جهة القتل أو عدم القتل، أما ما يتعلق بالظاهر فهذا له شأن آخر. ما هو؟ أن السيف إنما تقيم الصوت، في صوت أن أما ما يتعلق بالظاهر بالسيف باليد فهذا إن كان له مقتضى وهو أنه عرض عليهم الإسلام فأبوا، عرض عليهم الجزية فأبوا، فيكون السيف. أما إذا كان هناك مقتضى لرفع السيف وهو الأمان، العهد، الذمة، إذا لا يجوز الاعتداء. وعليه فعامل هؤلاء إذا كانوا معك أهل ذمة أو إذا دخلوا بلادك بالأمان بالعدل والإنصاف، فلا يجوز الاعتداء عليهم. فإن احتاجوا إلى شراب وإلا هلكوا أعطيهم الشراب، إن احتاجوا إلى الطعام وإلا هلكوا أعطيهم الطعام، إذا تعطلت سيارته في الطريق واحتاج منك أن تساعد في إصلاحها ساعده في إصلاحها، إذا كان أحد يعتدي عليه ويمكن دفعه ادفع. كل هذا موجود مع بغضه ومع حكمه، فهو كافر كافر، وهو يبغض بالقلب يبغض بالقلب، وهو لا يظلم باليد. ثلاثة أمور انتبهوا، من جهة الظلم والاعتداء والقتل إن النبي قد تبرأ ممن يفعل هذا، قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فهذه نفوس معصومة بالعهد والأمان. هذا ما يتعلق بالظاهر إحسان، لا تظلم. لو بين المسلم وغير المسلم حكومة معينة وقضاء معين وأنت القاضي فيها، هل تحكم المسلم بموجب إسلامه على هذا الكافر والكافر معه البينة؟ الجواب لا، تحكم لمن معه البينة وتطلب من المسلم البينة. ولهذا تحكم للكافر فتقول الحق للكافر هون، الحق للكافر هون. فهذا واجب وإن ظلمت كنت ظالما. طيب اثنان، ما يتعلق بمودة القلب، لا يجوز أن تود كافرا، يجب عليك أن تبغضه لإيه؟ لكفره، كما قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الولاية والذين كفروا بعضهم من بعض، والذين آمنوا وعملوا الصالحات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى إذن المولاة القلبية والمحبة القلبية تكون للمؤمنين لا تكون لغير المؤمنين. هذه المسألة الثانية، يبقى أنت تقدم لهم الطعام وتحسن إليه وكذا، أما في الظاهر، أما ما يتعلق بالقلب فقد نص القرآن على خلاف ذلك. طيب الثالثة، أمر الثالث ما يتعلق بالحكم. فالمسلم ولو كان ظالم الكافر هو مسلم، لا تكفره، هذا مسلم، مسلم معتدي، مسلم ظالم. والكافر ولو كان له الحق، والكافر ولو كنت تطفئ النار في بيته فهو الكافر وأنت تحسن إليه، فإحسانك إليه لا يرفع وصف الكفر عنه، فلا بد من ذكر هذه المسائل. وإلا فالبعض أخذ من أدلة الإحسان أدلة الإسلام، أخذ من أدلة الإحسان أدلة الإسلام، فطالما أنه أمر العبد أن يحسن إذن هو مسلم، ولهذا قالوا مسلمون ولا فرق بيننا وبينهم وكذا وكذا إلى آخر. وإزالة الفوارق باعتبار الدين وباعتبار هذا إزالة لما جاء في القرآن من ضوابط وحدود. ولهذا فالدين دين النبي لا يقبل شريكا، ما في حاجة ما تقارب أديان، والأديان شيء واحد أبدا، ومن يبتغي غير الإسلاميين فلا يقبل منه. جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهلي، إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. يبقى عندنا ثلاثة أمور، ثلاثة أمور: أمر يتعلق بالأحكام وهذا مرجعه للكتاب والسنة، فالمسلم من حكم القرآن والسنة بإسلام، والكافر من حكم القرآن والسنة بكفر. إثمان ما يتعلق بالمحبة القلبية، فهذا الإنسان لا يتم له الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله، والكافر يبغض في الله لكفره. قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الثالث ما يتعلق بالإحسان ودفع الظلم والإنصاف والعدل، فواجب عليك أن تفعل هذا، فلا يجوز قتل غير المسلم إذا كان يعيش معك، لا يجوز، لأن نفس معصومة، معصومة بماذا؟ معصومة بالأمان، معصومة بالعهد، معصومة بالميثاق الذي بينك وبينها، ولا يجوز. فمن قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة. لا يجوز أن تظلمه، له جوار لا بد من إحسانه إلى الجوار بموجب الجوار. هل يجوز أن تأخذ من النصراني الذي بجوار بيتك 5 سنتي من البيت تقول إنما هذا لا يملك شيئا وإنما الأرض لله ولمن يورثها من عباده؟ نقول لا يجوز. نعم الأرض لله وكذا، لكن ليس بهذا تأخذ حقوق هؤلاء، فلا يجوز أن تعتدي ب5 سنتي. والقاضي إذا رفعت إليه القضية فإنه يحكم للكافر بأرضه ويأخذها من المسلم. لو وجدت سيارته متعطلة سعيد، لو وجدت بيته يحرق أطفئ، لو وجدته يحتاج إلى الطعام أعطه، إلى الشراب أعطه. فلا يجوز لك أن تمنعه البر، لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم بقلبه وكذا أو بمعاونتهم أو الأخير فأولئك هم الظالمون. إذا عرفنا الثلاثة أمور وأن لكل أمر من هذه الأمور حكمه لم تختلط الأحكام، ولا بقي الوصف كما هو، والإحسان كما هو، والمحبة والبغض كما هي، وهذا هو الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما يأتي من يأخذ حكما فيلبس به حكما آخر، هذا أوتي من قبل فهمه أو من قبل هواه يريد أن يقرر شيئا فيستدل بغير دليل على هذا الأمر والأمر يختلف مناطه ولكن يلبس على الناس. فمثلا قد يقول أولا كفار كيف كفار والله يقول كذا كيف أبغضهم بقلبي والله يقول أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم والله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود الهدايا والنبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة وقال ليست نفسا وكل هذا طبقه في محله لكن ليس هذا له علاقة بما تعلق بالقلب إنما علاقة بما تعلق بالظاهر والبدن. ما أتيت بدليل يتعلق بالقلب ما أتيت بدليل النبي قال أحبه ما أتيت بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بغضه ما أتيت بدليل بل الأدلة على خلاف هذا أو يجعل هذا الكلام متعلقا بالأحكام فيجعله مسلما من أجل هذا يجعله مسلما من أجل هذا والنبي ما جعله مسلما ولهذا خاطب النبي الملوك فقال كما في حديث ابن عباس في الصحيحين من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم أما بعد أسلم تسلم لو كان مسلما كيف يقال أسلم نعم
قال وأما المسألة الثانية في الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل فاعلم أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
يعني سأل سؤال مسألة أخرى عن مسألة الحديث المرفوع والمسند والمتصل هل في فرق بين مرفوع ومسند ومتصل ما قبل مرفوع وموقوف ومقطوع فالأمر ظاهر فهذا التقسيم مرفوع موقوف مقطوع باعتبار القائل لا باعتبار الايه القائل فإن نسب القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المرفوع إلى الصحابي فهذا
موقوف.
الموقوف إلى غير الصحابي فهذا المقطوع هذا باعتبار الايه قائله طيب المرفوع والمسند والمتصل هل في بينهما فوارق قال فعلم
أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو حكما واشترط الخطيب البغدادي كون المضيف صحابيا والجمهور على خلافه والمسند والمرفوع فهو مرادف له وقد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ الزهري لم يسمع من ابن عباس فهو بسند منقطع وقد صرح ابن عبد البر رحمه الله بترادفهما والانقطاع يدخل عليهما جميعا وقيل إن المسند ما وصل إسناده إلى الصحابي ولو موقوفا عليه فالمسند والمتصل سواء إذ هذا بعينه هو تعريف المتصل فعلى هذا يفارق المرفوع بقولنا ولو موقوفا فبينه وبين المرفوع على هذا القول عموم وخصوص وجهي يجتمعان فيما اتصل سنده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينفرد المرفوع في المنقطع المرفوع وينفرد المسند في الموقوف والأكثر على التعريف الأول والعموم والخصوص الوجهي كذلك يجري أيضا بين المرفوع والمتصل كما يعلم مما تقدم
يعني أن الوصف المرفوع هذا ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع ولا إشكال فيه لكن يطلق عليه مسند ومتصل إيه نعم إذا كان المرفوع هذا قد ثبت بالإسناد المتصل المسند من أوله إلى آخره فهذا يقال متصل هذا يقال متصل والموقوف هو موضوف إلى الصحابة فأيضا إذا ثبت الإسناد إلى هذا الموقوف بالاتصال يقال هذا متصل يبقى موقوف متصل هذا موقوف إيه متصل إذن اتصال يدخل على المرفوع ويدخل على الموقوف نعم
وأما قولك أيهما أصح فاعلم أن الصحة غير راجعة لهذه الأوصاف باعتبار حقيقتها وإنما الصحة والحسن والضعف أوصاف تدخل على كل من المرفوع
يعني ليس معنى المرفوع يبقى صحيح والموقوف يبقى ضعيف لا لكن من المرفوع ما هو صحيح وضعيف وحسن ومن الموقوف ما هو كذلك نعم
وإنما الصحة والحسن
وكل والضعف هذه إنما تثبت بأسانيد، فالمرفوع بإسناد إلى المرفوع، الموقوف بإسناد إلى الموقوف، فإن اتصل الإسناد فكل من المرفوع والموقوف يقال متصل. طيب إذا لم يتصل الإسناد فيقال هذا إيه؟ هذا منقطع إذا لم يتصل الإسناد. مسألة الصحة والضعف للمرفوع أو الموقوف بالأوصاف المعتبرة، ينظر بقى إلى السلسلة من جهة عدالة وضبط رواتها، ومن جهة اتصال السبب، ومن جهة الخلو من الشذوذ والعلة. يبقى دي أوصاف أخرى، الصحة والضعف متعلقة بإيه؟ متعلقة بالأوصاف التي وضعها العلماء لهذا. إنما من جهة الرفع فباعتبار القائل ينقسم الخبر إلى مرفوع موقوف مقطوع، باعتبار الاتصال وعدم الاتصال يقال متصل وغير متصل، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو كذا. باعتبار الصحة والضعف على حسب ماذا؟ الأوصاف الأخرى، من جهة العدالة والضبط لي أوصاف الرواة، فقد يكون الضعف رجع إلى عدم الاتصال، وقد يكون الضعف رجع إليه الاتصال موجود لكن إلى عدم عدالة وضبط الرواة، فعلى حسب. نعم.
وإنما الصحة والحسن والضعف أوصاف تدخل على كل من المرفوع والمسند والمتصل، فمتى وجدت حكم بمقتضاها لموصوفها، لكن المرفوع أولى من المتصل إذا لم يرفع، ومن المسند على القول الثاني إذا لم يرفع أيضا، لا من حيث الصحة بل من حيث رفعه إلى النبي.
المرفوع أولى من المتصل،
لكن المرفوع أولى من المتصل إذا لم يرفع، ومن المسند على القول الثاني إذا لم يرفع أيضا، لا من حيث الصحة بل من حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحة فقد ينفرد بها بعض هذه الأقسام لا من حيث ذاته، والمرفوع إذا لم يبلغ درجة الصحة احتج به في الشواهد والمتابعات كما عليه جمع.
نعم.
قال: وأما الجواب عن قول شارح الزاد غير تراب ونحوه، فاعلم أن نحو التراب هنا كل ما كان من الأجزاء الأرضية كالرمل والنورة أو من المائعات الطاهرة، وكذا كل ما لا يدفع النجاسة عن نفسه، فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى
وأما الجواب عن قول شارح الزاد
وأما الجواب عن قول شارح الزاد غير تراب ونحوه، فاعلم أن نحو التراب هنا كل ما كان من الأجزاء الأرضية كالرمل والنورة أو من المائعات الطاهرة، وكذا كل ما لا يدفع النجاسة عن نفسه، فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافته إليه، لكون المضاف لا يدفع عن نفسه فعن غيره أولى، ولو زال به التغير على أظهر الوجهين. وأما نحو التراب في باب التيمم فهو كل ما كان له غبار يعلق باليد، وفي باب إزالة النجاسة هو كل جامد منق كالأشنان والصابون والسدر، فيفسر النحو في كل بما يناسبه.
غير تراب ونحو، يعني يفسر في باب التيمم غير التراب هيبقى ماذا؟ يقول: فهو كل ما كان له غبار يعلق باليد، ولا يلزم في التيمم أن يكون المضروب عليه له غبار يعلق باليد، هذا اشترطه البعض، والصحيح أنه ليس بشرط، بل كل ما واجهك من الأرض فهو صعيد، فإذا كان طاهرا فهو الصعيد الطيب. قال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجهكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد ما واجهك من الأرض، فإن كانت الأرض فيها تراب له غبار يعلق، إذا كانت الأرض صخور، إذا كانت الأرض رمل، إذا كانت الأرض أيا كانت، فقد أمر العبد أن يضرب على الأرض أيا كانت لا على التراب، فلهذا لا يلزم التراب إذا ما ضربت على الأرض، يلزم الصعيد، والصعيد ما واجهك من الأرض. لكن لو كنت لا تضرب أرضا وإنما تضرب جدارا أو تضرب على فراش، هنا يلزم التراب، انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، متى يلزم التراب ومتى لا يلزم. ان ضربت الصعيد وهو ما جاك من الارض، فاي ارض انت عليه، انت رجل مقيم على جبل قمة جبل، رجل مقيم في صحراء فارمة، رجل مقيم في ارض طينية، ايا كان ارضك، فاذا حضرت الصلاة ولا ماء فاضرب الصعيد وهو ما وجهك من الارض، هذا المطلوب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فنفخ فيهما ليس شرطا في التراب، اي ان ضربت الارض وكان بها تراب فعلق تراب فانفخه، بس اذا لم يعلق تراب ما في حاجة للنفخ. وقوله سبحانه وتعالى فامسحوا وجوهكم وايديكم منه، على ان من للتبعيد فيلزم التراب، الصحيح انه ليست للتبعيد وانما هي للابتداء وليست للتبعيد، فليس هناك شرط سوى ان تضرب على، اذا ضربت على الصعيد سوى ان تضرب على الصعيد. اما ان ضربت على غير صعيد، ضربت على هذا الفرش اللي انت جالس عليه الان، هذه انت لم تجلس على الارض الان، انت جلست على بوسط وفرش، فهذه لابد فيها من التراب، هذه لابد فيها من التراب. ان ضربت على هذه، هذه لابد من التراب. كنت ازور بعض المرضى من يومين وهو اجتهد، فاهم ايه يعني، فاهم انه اي فرش فيه غبار اكيد، فلهذا هو يضرب بجواري على فراشه ما في اي شيء، لكن هو يقول يعني بما ان اي فرش عليه غبار اذن يصح الضرب عليه. لا، ان ضربت على شيء غير صعيد فلا بد من التراب، المراد يعني التراب رمل كذا. ولهذا اذا كان لك، اذا كنت في المستشفى او لك قريب في المستشفى ولا يتمكن من الوضوء فلا تتركه يضرب على السرير، انما احضر له كيسا فيه تراب يكون بجواره او اناء فيه تراب يكون بجواره، اذا حضرت الصلاه ضرب على هذا التراب. نعم نعم يؤمر نعم بالاعاده، هذا يؤمر بالاعاده لان هذا من باب تحصيل، هذا من باب المامورات. نعم هذا لم يتطهر. نعم عادي ايه؟ الطعام محظور، هو اكل. واما المسألة الرابعة،
واما المسألة الرابعة في قول شارح الزاد نقلا عن النظم، وتحرم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته، فاعلم ان قوله وهو متوجه من كلام صاحب الفروع، ومعناه أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي جالسا على حاجته بهذا القيد، فافهم ذلك وتفطن. والكلام في التحريم والكراهة وبيان المختار يستدعي طولا لا يليق باختصار هذه الأسطار.
انتبه، يعني يقول يطلب تفسير وتحرم القراءة في الحش الصحيح وهو متوجه على حاجته، وهو متوجه على حاجته. قال فعلا من قوله هو متوجه من كلام صاحب الفروع، ومعناه ان التحريم يتوجه، مش هو متوجه يعني متجه، ليس معناه هو متجه، وانما المعنى ومعناه ان التحريم يتوجه اذا كان المتخلي جالسا على حاجته. انظروا يعني هذه فعلا لفظه تشكل، يقول وتحرم القراءة في الحش الصحيح وهو متوجه على حاجته، يعني إذا كان متوجه مثلا قد تفهم أنت متوجه إلى القبلة مثلا وهو يقضي الحاجة فيحرمون، ليه؟ لأنه متوجه إلى القبلة وهو يقضي الحاجة، لكن المعنى هنا قال ومعناه أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي جالسا عن حاجته، وليس يلزم أن يكون جالسا، أن يكون جالسا ومتوجها إلى القبلة مثلا. بهذا القي فافهم ذلك وتفطن، والكلام في التحريم والكراهة. نعم وبيان المختار يستدعي طولا يلق باختصار هذه الأسطار. نعم 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 قراءة قراءة القرآن أو أوعد بجريدة بجريدة يعني ما ينبغي، كتب أهل العلم تحترم، كتب أهل العلم تحترم. وأما قراءة الجرائد أنا أرى أن هذا سفه، مع اعتذار طبعا إذا كان أحدكم يقرأ، يعني أنا أرى أن هذا سفه، إنسان يقضي حاجته يجلس يقضي حاجة في دورة المياه مع هذه الدورات التي صارت يعني كغرف النوم إن لم تكن أكثر نظافة ومنها وكذا، فصار يقرأ في هذه الجرائد أو يطالع أو يكتب على الواتساب وغير ذلك. فهذا أنا أرى أن هذا سفه، لأن هذا موضع يعني حاجة، والإنسان يقضي حاجته ثم يعود، يعجل يعجل في هذا، لكن أن يبقى هذا يعني من خوارم المروءة، ولا يفعله يعني العقلاء الذين استقامت عقولهم. نعم، ولهذا تجد يعني والله أعلم أن كنا يعني أصحاب الـ يعني الـ الذين لا يزنون الوقت وزنا، فإن قال قائل طب كيف يعني لا يزنون الوقت وزنا، هم يقرؤون في هذا، لأنه بإمكانه يقضي حاجاته في دقائق ثم يذهب فيقرأ. نعم
شيخ.
نعم،
ورد عن بعض السلف ان بعض طلبة العلم كانوا يقرؤون عليهم
عليهم مش يقرؤون، او نفس كلمة دي زي متوجه هنا كده، يقرؤون عليهم، يبقى في دورة المية، يبقى الشيخ يدخل في دورة المياه والطالب على ايه الباب يقرأ عليه، في اشكالية؟ اذا هو بيقضي حاجاته سريعا دقيقتين ثلاثة، لكن لا يريد ان تقطع دقيقتين، لكن هذا يجعل الدقيقة ساعة، خصوصا اذا كان يقرأ في جريدة الاهرام، يبقى يجعل هذا ساعة، يجلس بقى ساعة اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وربما الكلمات المتقاطعة او غير ذلك. طبعا هذا بغض النظر بقى عن جواز القراءة في هذه الجرائد او كذا، لان كل هذه الوسائل اذا كان يعني ضررها اكثر من نفعها وجب اجتنابها سدا للذرائع بالمرة. ما احنا ده فقه مصر لحسن يطلع لك مقطع ان هو يدل على جريدة الاهرام. نعم، ابدا، هذا من هذا لا يتنافى مع احترام الحلم. كيف تنافى مع احترام العلم؟ ما تنافى يا شيخ امير. انت تصورت مسألة، انت الان مثلت ثم عطلت، مثلت اولا ثم عطلت، بيقول انه هو على فرعهم انه يقرأ كذا، اذا كان هو يقرأ هذا هو الذي يتنافى مع احترام العلم، لكن هذا يقرأ عليه الذي في دورة المياه ماذا يصنع؟ يقضي حاجته، لكن لحرصه الشديد أراد ألا تنقطع القراءة، فوقف من على دورة المياه يكلم، هذا ما فيه إشكال، والفرق بين المسألتين كالفرق بين الإنغماس وقتل النفس. نعم، أيوه محمد. نعم، التسمية ده كان يتوضأ داخل هذه الدورات، البعض يعني رخص فيه وقال لم يعد هناك أذن وكذا، ولكن أنا في نفسي شيء وأقول النظر إلى المحل هنا، فإذا دخل هذا المحل وهذا المحل معد لقضاء الحاجة وكذا، ولقد كان المحل الأول أيضا يقضى فيه الحاجة ويغتسل فيه وكذا، فالإنسان يترك هذا أحوط وأولى، أحوط وأولى. نعم نعم، مسألة إمرار القرآن على القلب أو إمرار الذكر على القلب، وإن قال به البعض أنا ما أدري والله ما وجه هذا أصلا، أنا ما أدري ما وجه هذا ولماذا يذكر هذا أصلا، وهل إمرار القرآن على القلب عبادة؟ دخلت في حد الطلب الواجب أو الطلب المستحب؟ يعني إيه إمرار القلب؟ يعني إنسان كنا يجلس وبعدين يقرأ، يعني هو بيقرأ بس بقلبه، يعني قل والله أحد الله سبحانه بس بقلبه يمر بقى ويقلب الصفحة، هذا ما ورد، هذا ليس قراءة إلا على كلام بقى، إذا كان بقى ندخل في كلام الأشاعرة المعنى القائم بالنفس. فما هو الوجه؟ ما هو الوجه؟ وجه هل أنت هذه تعد لك قراءة تكتبها الملائكة قراءة القراءة الملفوظة، لكن عندك تدبر عندك تعقل عندك كذا، مسألة أن يراجع بقى أنه مثلا إيه وهو يأتيه مثلا هي يعقلون يعلمون، فهو بقى يعني دي مش تلاوة مش تعبد، ده مش تعبد بتلاوة، هذا ليس تعبدا بتلاوة، إنما الإنسان مثلا كان يحفظ ودخل فمثلا يسمع مثلا نفسه الحديث ومشغول بالإيه بضبط مثلا، ده لا يقصد التعبد بهذا، ده اسمه علة، ماذا؟ علة معينة، وهو اللفظ هذه تشكل عليه يريد بيانها كذا، مشغول بها، هو مشغول بها لأنه في دورة المياه وهو جنوب وهو يجامع امرأته قد يأتي شيء وهو في أي موضع، ولهذا الأحكام لا تترتب على كل هذا. نعم، لا حرج, ده مش تعبد بقى, ده لا حرج. يعني مثلا هي مثلا اللي في سورة يونس مثلا, هي مثلا الآية مثلا ايه, ان كنت في شك من ديني ولا في ريب القيامة, كنت في شك من ديني في ريب في شك كده, يعني في نفسه هو. هذا مثل هذه الأشياء تهجم على الإنسان, ما يمكن أن تخلص, تهجم على الإنسان, لكن الإنسان ما يستدعيها ويتلو ويقول إيه ويعتبرها من ورده. يعني هو في الحمام مثلا, أنا صورة البروج, فيبقى وهو عنده ورد يبقى يخرج يبدأ بالطارق لأنه قرأ البروج فين في نفسه في دورة المياه. هذا لا.
هل يقصي على فعل السلف يعني اللي هو استذكار المسائل, هو أيضا يستذكر المسائل مثلا, يعني
استذكار مسائل غير تلاوة القرآن؟ لا, استذكار ده يهجم عليك, هو بيهجم عليك, يعني هو بيهجم عليك من غير إرادة.
طب لو نعم, لو اختاروا مثلا,
حتى لو اختار في مسائل علم أو شيء, يعني مثلا يقول مثلا, يعني يستحدث قبل أن ابن القيم ذكر أن النور مثلا أربعة أقسام, نور مضاف إلى الله مثلا, في نفس هذا لا إشكال. نعم. طيب, قال نصيحة في إثار الآخرة والعلم والعام. نعم,
في كلام الشيخ ابن تيمية, يعني لو عطس يعني يجري الحمد على قلبه.
من أقول هذا عجيب, من يقول يعني إذا عطس يجري الحمد على قلبه, أو يقولون في دورة المياه يسمي إيه بقلبه, يدرك على قلبه. التسمية المطلوبة تسمية لفظ, فإن كان يليق بهذا المقام, يليق أن تلفظ بذلك فتلفظ, إذا ما يليق فيقال هذه التسمية ترفع. طيب, إذا رأيت أنت الوجوب وأنه فضل معا الشرطية, يبقى هأقول لك لا تتوضأ في دورة المياه, توضأ خارج دورة المياه. لكن وأنا أرى أن التسمية مستحبة, يبقى لا حرج عليك, وهذا الاستحباب إن شاء الله أنت مأجور عليه, وإن تركته أجر من قال, لأنه ما منعك من ذلك إلا الامتثال. لكن لو أنا أوجب عليك التسمية فضلا عن أشترط كما يقول بعض, أقول لك لا تتوضأ في دورة المياه, ولكن توضأ خارجها. أما مسألة أنه يحمد فيجري يعطس فيجري الحمد على قلبه, هذا تحول للأذكار عن مرادها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول, قال يا غلام سمي الله وكل بينك وكل مما إليه, سمي الله يعني قل بسم الله. طب إذا عطس فليقل الحمد لله, مش فليمر ذلك على قلبه, فليقل. إذا ما تسنى لي أن آتي بالذكر على صفتي وهو الحمد لله, فإن ذلك يسقط عني ولا إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إنك تشير إلى رسم فائدة, وقد وقع نظري عند إملائي هذا على عبارة ابن الجوزي في السر المصون ونصها
حقيقة اطلاع أئمة الدعوة, اطلاع يبهر العقول. هؤلاء امتداد للسلف الصالح في علمهم ودقتهم وإسناد العلم. سبحان الله, إن وضعت في الحديث واستفسرت في الحديث وجدت إماما يكلمك في اللغة, وجدت نحريرا يخبرك فضلا بقى عن العقيدة ومسائل العقيدة وإتقان ذلك. وهذا الحقيقة دائما نستفيد منه يا أخواني, أن طالب العلم لابد أن يكون طالبا مؤصلا في شتى الفروع. ليس باللازم كما كررت من قبل, ليس باللازم أن تكون في الحديث أحمد, وفي الفقه مالك, وفي العقيدة شيخ الإسلام, وفي ما هو باللازم, لكن يكون عندي العلم الذي أعرف عقيدتي, أعرف عبادتي, أعرف كذا, في العلم الذي أعرف مصطلحات العلماء, إن تكلموا في لغة, إن تكلموا في حديث, إن تكلموا في أصول فقه, إن تكلموا في كذا في كذا في كذا, لأن العلوم يحتاج بعضها إليه إلى بعض. ولهذا مثلا ممكن بعض الإخوة يكون مثلا أول مرة يحضر أو شيء, هناك أشياء تمر عليه صعب أن يفهمها, صعب أن يستوعبها. ليه؟ لأنها تحتاج إلى مرحلة سابقة. لكن لا يعني هذا أنه إذا لم يجد الشيء الذي لا يفهمه يقول بس لن أحضر الدروس. ليه؟ في أشياء ما فهمها كلنا, في أشياء ما نفهمها, لكن هذه نسبة وتناسب. طب إذا ما في أشياء لا تفهمها, العلاج أن تبتعد عن الدروس، والعلاج أن تحضر فالذي لا تفهمه اليوم سيكرر مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات حتى تفهم هذا. الذي ما تفهمه أنت اليوم أخذت مسألة صار عنوانه في رأسك هذه المسألة لم أفهم، يبقى أنت استفدت إيه؟ استفدت أن مسألة كذا لم أفهمها وتحتاج إلى مزيد، فإما أن تسأل عنها شيخك وإما أن تطلب علمها، يبقى إذن أنت مستفيد على كل حال. ولهذا 5% 1%، طب لو ما فهمت ولا 1% أظنك تكون مجنون. ما أظن واحد ما يفهم ولا 1%، ما أظن. لكن على كل، لو افترضنا فقد بقيت بركة المجلس، بركة المجلس، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده، وتسأل الله عز وجل اللهم فهم. ولا ما في واحد يا أخواني عنده حق سيجلس مجلسا الآن لو احنا بدون دراسة طب ولا شيء، لو جلسنا الآن في مؤتمر طبي من أعلى ما يكون وتكلموا بكل شيء هنفهم حتى يعني العمومات، ما هو بلازم أفهم أنا كيف أجري عملية جراحية، لكن في أشياء لا شك. وبالتالي الآن العامل دبلوم التجارة واقف في الصيدلية الآن ماذا يصنع؟ بيصرف روشتات ويقرأ كلام الأطباء الموجود في هذا. طب منين جابه؟ لأنه وقف في الصيدلية وهو دبلوم تجارة ما له علاقة بصيدلة مطلقة، لكن وقف بالتمرس بالممارسة بالشك. بل والله كان في واحد في القرية عندنا، هذا أصلا فلاح بس بيقرأ ويكتب، لكن ما دخل مدارس، يسمونه الدكتور فلان، وما دخل مدارس، ويصرف الرشدة وأي شيء يصرف هذا الدواء موجود هذا الدواء غير موجود وهكذا بالشك. نعم، كالذين يتعاملون يوم مع الأجهزة هذه الكمبيوتر كده بالشكل، يمكن أنت نفسك في مصطلحات ما أنت ما تعرفها، لكن إذا جاءك هذه ضع الزر على هذا وهذا إضعها على كذا كده بالشكل وخلاص. لكن لو طلب منك تفسير هذا ما تعرف كيف تفسر، تفتح الموقع مثلا موقع ساقط، هو خلاص صلاة مديك صورة كده أو شيء معين يبدأ الموقع ساقط، الصفحة دي مثلا ملغاة أو مبلغ فيه إلى غير ذلك، تأخذها بالممارسة. كذلك أيضا حينما يأتيك أنت تأتيك المسائل اصبر وتأتيك المسائل تترادى في العلم متكرر، العلم يكرر بعضه بعضا، اللي موجود في هذا الكتاب موجود في هذا الكتاب موجود في هذا الكتاب، هذا فيه زيادة. نعم في مسائل مغلقة مثل ما نقرأ نحن، كما كان شيخنا الشيخ الأطرم رحمه أحيانا في الدرس كان إذا سئل عن مسألة ما يعرفها، هو كان طبعا مد مصطلح من قبل مصطلح خلاها الكومة، فيقول اجعلها على الكومة. الكومة يعني إيه؟ يعني خلاص المسائل التي ما نعرفها ونطلب علمها بعد ذلك، يعني ما تتكلف، خلاها مع الكومة. الكومة يعني المسألة التي لا نعرفها، وهو الشيخ العالم، فالحليم يأتي مسائل يعرفها، ينظر في كلام أهل العلم في مسائل ما يعرفها في مصطلحات مغلقة عليه، ولا العالم علم كل شيء؟ فحتى العالم عنده مسائل لا يعرفها ولا يعلمها فضلا عنك أنت، لكن اعلم قطعا يقينا سيكون هناك فرق بين الحاضر أو اليوم والذي من 10 سنوات، وبين الحاضر من 10 سنوات، وبين الحاضر من 20 سنة، وبين الملازم لشيخه والبعيد عنه. حتى في ترجيح يا أخواني، ترجيح بين الرواة، بين طلبة العلماء في باب الرواية، رواية الملازم ورواية الألصاق ورواية كذا غير رواية الذي حضر عند الشيخ مرة. فهمك لطريقة شيخك، أي واحد عنده شيخ لازمه، ونحن في التراجم عرفنا دائما غالبا أن كل العلماء لكل واحد في ترجمته شيخ كان مفتاحا. نعم هو تلقى عن كثير من الشيخ، لكن له شيخ مفتاح في تربية، مفتاح في علم، مفتاح في كذا، فلازم هذا الشيخ وتأثر به وانتفع به انتفاعا عظيما. كل واحد له شيخ يبقى متأثرا به. هذا لو نقل لك عن شيخك قول وأنت لم تسمع من شيخك نفيا له ولا إثباتا، تقول لا هذا ليس كلام شيخ، لا شيخك قال ما فيش إشكالية لو تنزل مش عارف إيه انتخابات، لا 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 لا،
يا أخي استفتي.
لا لا هذا لا نعرفه. لا لا نسأل أولا. الذي أعرفه من كلام شيخي ومن منهجي أنه لا يرى هذا، فأكيد أنت ما فهمت، أو أن الشيخ قصد مسألة خاصة. إذا نذهب إلى الشيخ ونسأل ليه، لماذا أتك هذا؟ من طول ممارستك، حتى إنك قد تقرأ مع شيخك الكتاب وتقول شيخ هيعلق هنا، الشيخ سيذكر هنا كذا، الشيخ سيقف هنا، الشيخ كذا كذا إلى آخر ذلك. يبقى هذا إذن بممارسة الشيخ تعرف، فليس يستوي الطالبان وتعقد نفسك إن لم يكن فهمك فهم من جلس من 10 سنوات. تقول أنا أجلس ما أفهم، فلان يفهم ولا ما أفهم، طبيعي جدا، لأن فلان يحضر وأنت ما تحضر. أنت الآن تحضر أول كتاب في الفقه، غيرك حضر الكتاب العاشر، لابد يحصل فرق، لازم حصل فرق بين الصديق وبين الفاروق. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما قال النبي إن عبد خيره الله بين ما عنده وكذا وبين ما عند الناس فاختار ما عند الله، قال أبو سعيد فبكى أبو بكر. من المستمعون يا أخوان؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم من الصحبة ولهم من الرفقة كل على قدر ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم. كل استمع لهذه العبارة، كل استمع لهذه العبارة. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر. قال أبو سعيد فقلت في نفسي هذا أبو سعيد من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت في نفسي وما يبكي هذا الشيخ؟ هذا الشيخ بيبكي له، إنه إلا الرجل خير النبي بس الرجل يعني خير. قال أبو سعيد فكان أبو بكر أعلمنا، وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. المخير هو الرسول. من الذي فهم وفقها أن المخير هو الرسول وأن الرسول إنما؟ إذن هذا معروف، كل قرأ إذا جاء نصر الله والفتح. وأراد عمر أن يبين قدر ابن عباس وسأل جلساء، وكل من مجالس عمر رضي الله عنه من القراء ومن العلماء عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح. هنا يظهر ريبة ويبرز قيمة السماع وقيمة الطلب وقيمة الملازمة. هذا يقول فيها بقول وهذا يقول فيها بقول، وكأن المعنى ظاهر جدا. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس، هم عرب، ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجهم فسبح بحمد ربك واستغفر إيه على الظاهر إيه؟ يعني إذا فتح الله عليك وكذا فسبح بحمد الله عز وجل واستغفر الله عز وجل. إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجهم ما تقول فيها ابن عباس؟ قال هذا نعي لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ما وراء الظاهر هذا، مش بقى العلم اللدني والبطني اللي هو مع أحد يعلمه، لا، يعني فهم أعمق مما يظهر من هذا الظاهر. ليه يا أخواني؟ لأن الطبيعي أيضا، لأن ابن عباس يتوسد بيت الصحابة، يس يس يس، فضلا أنه دعوة النبي اللهم علمه الكتاب، لكن أبذل على قدر ما تبذل. أنا أقول إخواني الذين يأتون، شوف أتى إخوة اليوم الذي كان معنا من أول مسألة في الدرس، غير أسأله سؤال، ها تكلم الشيخ تكلم الشيخ عبد اللطيف هنا في الجمع بين قول الله عز وجل وعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قلوا أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء والأرض. حصل استشكال عند بعض عند السائل، كيف نجمع بين قل أتنبئون الله بما لا يعلم مع أن الله عز وجل قال إيه؟ يعلم ما يدعون من دون، يعلم يعلم في الآية الأخرى وهنا بما لا يعلم، كيف نجمع؟ إلا ما حضرش لن يفهم. قال الله سبحانه وتعالى ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما نافية ولا استفهامية؟ وشركاء مفعول لمن؟ يتبع ولا مفعول يدعون؟ غاب عنك، هتعرفها إمتى؟ أنا بقول لمين؟ للي معي الآن يسمعوني، بس ما بيسمعوش من الساعة 7:30، ممكن سمع من الساعة 8:15، فاتوا ولا ما فاتوا؟ لهذا إذا جاء إيراد الآية هذه بعدين لمن استمع؟ هل هي ما استفهامية ولا ما؟ نافية عرف حضر وكلام شيخ الإسلام وكلام ابن جرير وكلام ومحل الاستشكال بالنسبة لك أنت يا من لم تستمع لهذا مغلق. عرفتم يا إخواني أن الفائدة على مدار الثانية، لأن الثانية يعني علم فاتك، ما بالك بقى بالذي لم يحضر اليوم وكل يوم وكل يوم، ثم يلقاك بعد 10 سنوات وهو على ذمة الشيخ تسأله أنت فين، يقول لك والله أنا مقيم عند الشيخ متفرغ. متفرغ في بيلة، يا بيلة فيها تفرغ، بيلة فيهاش تفرغ. التفرغ فين؟ هنا. التفرغ مش في محل البقالة، التفرغ مش في على المحطة، التفرغ مش بتعمل رز ولبن. وفي النهاية ما شاء الله تبارك الله عليه، وقد أقمت عند شيخ 10 سنوات من سنة كذا إلى سنة كذا. ما يصلح الإقامة هنا، الإقامة فين؟ وإلا اذهب إلى بلدتك وتعالى يوم السبت، اذهب إلى بلدتك وتابع بالتليفون. إنما جالس هنا لا طبيعة جميلة خلابة ولا مدينة صناعية مستوردة ومصدرة تحصر فيها الملايين ولا شيء، ما فيها إلا الآثار، لا الدرهم ولا الدينار، وما فيها إلا المسائل. أما المشاغل هناك. لهذا أنا أنصح أي آخر جاي تشتغل، خليك في الصعيد، خليك في مطروح، خليك في أسوان، تنعم بك زوجتك. أنت ليه بتجاهد نفسك إن زوجتك معك؟ أو تأتي بزوجتك هنا وقد تجد ما تجد من العناء، لكن صبرها بأننا نطلب الهدى. إن قالت ما أجد طعاما قلت لها اصبري، فهذا شأن السلف الصالح، فإني أتعلم. والله لو رأتك تعلم والله لصبرت على اللأواء والجوع، لكن المشكلة لن أنت اللي بتتعلم ولا أنت اللي بتوسع عليها في دنيا. يا إما أنت بناء أو كهربائي، يا إما أنت طالب علم، فحدد إيه هويتك. فهذا في من يغيب عن الدرس 4 ساعة 10 دقائق، كيف بالذي يغيب؟ ولهذا لا يستويان. من هنا كان ابن عباس رضي الله عنه جواب ابن عباس يختلف عن جواب المجلس. طبيعي يا اخواني، طبيعي طبيعي. هو انت بتتكلم الان عن محمد بن سعيد البخاري امام المحدثين وحافظ، حافظه ايه يعني اخواني؟ تعرفون يعني اوقات هؤلاء حتى يحفظوا ايه؟ والله لو بذلت ما بذلوا لا لا لفتح الله عليك مثلما فتح الله عليهم. هؤلاء ما سقط عليهم علم من السماء، ولكن هؤلاء حفظوا وراجعوا. يذكر ابن حجر عن البخاري انه كان يقوم في الليله اكثر من 20 مره. هل احنا بنقوم نحمل هم العلم فنقوم في الليله اكثر من 20 مره نكتب وندون ونجيب الكتاب ونفتح الصفحه؟ لا يا اخوان. ابن باز هذا العالم الامام، كيف علمه امام يا اخواني؟ كيف ابن باز يذكرون مهموم بالعلم، حتى إذا دخل مسألة، حتى إذا دخل بيته من وكان خارج البيت يقول لمن معه تعال ندخل مكتبة، يدخل مكتبة حتى المجلد كذا صفحة كذا، سبق سبق هذا، عارف الموضع في المكتبة. يبقى طبيعي يا أخواني طبيعي. آخر ما اطلعت على مصنفات الشيخ بيصحح نسخ تقريب التهذيب لابن حجر وكذا، وهذا الرجل فيه كذا وهذا، ولعلنا نقرأه لنعلم معدن علم الشيخ خصوصا في الجانب الحديثي الذي ما يلتفت إليه كثير من الناس، فلا يدرجون ابن باز في قائمة المحدثين ولا علماء الحديث، إنما يدركون في أصحاب المعتقد أصحاب الفقه، ولا يدركون في أصحاب الحديث. هذا الكتاب والتدقيق في الاسم في الطبقة في تاريخ الوفاة في التمييز بين الرواه في نسخ التقريب وعلى مدار سنوات، يقول هذا صححه كان في سنة كذا وتصححه ده في سنة كذا، يعني مجموع الشيخ ما صنف. وهذا الذي رأيناه بعيوننا، شيخ في التفسير في الرجال قف هذا رجل كذا، طب شوف فلان، طب شوف علان، طب راجع، طب سوي، طب كذا، إلى أن يصل إلى تصحيح الاسم. هذا موجود، العربة تدور بكتب اللغة وكتب الحديث وكذا. إذن هذا بذل وجهد، هذا بذل وجهد. فأعطي العلم كما قال السلف كلك يعطيك بعضه، لكن تجعل العلم فضول وقت، تريد أن تعود من عمل وتعود من كذا قبل أن تنام، خذ كتابا وافرد جسمك كذا حتى تذكرك نصف ساعة، خمس دقائق وأنت معه، وهذه يحصل دقة. قم يا رجل، قم استيقظ، أمسك ورقتك وقلمك وكذا، وهذه المسألة أشكلت عليك، وهذه المسألة كذا، والبحث هنا، واجمع هذا، حتى تتصور المسألة تصورا صحيحا. فيبقى من سمع ولو لاحظ، ما أحسن هذه، قال والتي قبلها أحسن منها. والتي قبلها، والتي قبلها في الحديث نفسه، يعني والتي قبلها في نفس الموضع، لأنه ما حضر التي قبلها، إنما حضر التي سمعها، قال والتي قبلها أحسن منها. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، أعلم البعض راح للمملكة، أنا أعلمه، أعرفه، أعرفه أنا، ولا رأيته في المجالس، إن كان يحضر مجلس ولا كذا، أراه الآن يترجم نفسه، وأنا مش عارف منذ كم سنة حينما ذهبت إلى المملكة ومع علمائي من كم سنة، خمسة حسب بقى إقامته، إذا كان هيبقى عنده خمسة بخمسة سنة، عشرين يبقى عشرين سنة، منذ عشرين سنة، منذ ثلاثين سنة، يعني هو الطلب بالتأشيرة الخروج والعودة، يعني هو الطلب بتأشيرة الخروج والعودة، الطلب بالفيز، تدخل بتأشيرة 1410 تطلع بتأشيرة خروج نهائي 1430، يبقى أنت طلبت على هذه المشايخ بقالك 20 سنة؟ لا، الطلب عمره إيه؟ ما جلست عند المشايخ وما انتفعت بهم وما استفدت منهم. نعم.
قال وقد وقع نظري عند إملائي هذا على عبارة ابن الجوزي في السر المصون ونصها: من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت المرتبة في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يضيع لحظة، ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. من وفق لهذا فليبكر زمانه بالعلم، وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل.
أن الدنيا،
ومن علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت المرتبة في دار الجزاء.
الله أكبر، الله أكبر. يشير لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر الآية. فكلما كان الإنسان أعظم علما وعملا كلما كان أعظم رتبة. ومنهج أهل السنة والجماعة أن الناس يتفضلون في الجنة بحسب ماذا؟ الأعمال. نعم.
انتهب الزمان ولم يضيع لحظة، ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. من وفق لهذا،
انتهب الزمان، غنيمة، غنيمة لو استغل يا أخوان في العلم والعمل تقرب إلى الله عز وجل، هذا العمر نعمة. ولذا فحكم كسائر النعم، فمن الناس من يكفرها ومن الناس من يشكرها، فنعمتان كما في حديث ابن عباس أظن في الصحيحين، نعمتان مغبون فيهما الناس، كثير من الناس، الصحة والفرق. أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. قوم يقال لهم، يقال لحيم: تعال أكلمك، فيقول: أمسك الشمس. ده احنا عندنا تعال نتكلم شوية في الشمس، نتكلم في الشمس، تعال نجلس كده شوية في الشمس، والثاني يقول: أوقف الشمس. فشمسنا شمس نزهة، أما شمسهم مراقبة طلوع، ويوم أن تكون في كبد السماء، وحينما تزول الغروب وحينما تغرب. فماذا استفدت؟ فلا بارك الله في شمس يوم طلعت عليه فلم أزدد فيه علما. يبقى شمسهم غير شمسنا، شمسهم غير، شمسهم غير باللحظة بالثانية، لأنك تغرب مع الغروب وتشرق مع الشروق. أما وقد أشرقت حياتك فاعلم أن اللحظة التي تمر عليك لن تعود إلى يوم القيامة، لن تعود. حتى تقول: أنا لم أستغل بالأمس، ها؟ يبقى إذن ضع يدك على الزر هذا لأعيد ما مضى لأستغله لن يعود إلى آخر الزمان. فعمرك اليوم هو 40 سنة ويوم، غدا 40 سنة ويومان. تستطيع أن ترجع إلى 30؟ مستحيل. هكذا كان السلف. لهذا كان بعض أهل العلم يوصي طلابه إذا خرج من عنده أن يتفرقوا، ما يعود 2 معا و3 معا، اغتناما للوقت، اغتناما للوقت. عبيد بن يعيش تطعمه أخته طعمة العشاء 30 سنة أو 20 سنة، ما يلتفت إليه. أدركت أقواما كان حصوم على الوقت كحرصكم على الدرهم. ولهذا أخواني أنا أنصح، بارك الله فيك، بلا حرج ولا خجل، لا يضيع بعضكم وقت بعض. والزيارات الطويلة، أنت ذهب تزور أخاك في الله جزاك الله خير، لكن بالقدر بارك الله فيك. ماذا أخوك لن يقول لك أخرج يا أخي أنا عندي مراجعة، أو أنا عندي نائم لأقوم مثلا بعد ساعتين، أو إلى آخره، أو عندي مذاكرة، أو عندي عمل بالصباح. فكن خفيفا زائرا خفيفا بارك الله فيك، كن زائرا خفيفا. إذا ذهبت إلى أخيك لمصلحة معينة أو تؤنسه ويؤنسك وكذا، لا إشكال في هذا، لكن وقت مضبوط، وقت مضبوط، شربتم الشاي كذا كذا خلاص وقضيت العمل جزاك الله خير. لا تثقل ولا تأتي في أوقات بدون سابق موعد، ما تدري رجل نازل يقول لزوجته خلاص أنا أروح أجيب لك الحاجة دي وأعود لك بسرعة عشان إحنا رايحين كذا. طب هو 5 دقائق بس، 5 دقائق هنزل أجيب لك، بس ما تغيبش على 5 دقائق، حاضر. نازل الآخر، أهلا وسهلا مرحبا، إزيك أخبارك، عامل إيه، كويس والله، ده كنت بس يعني إيه قلت أقعد معك شوي. طبعا عشان تجرؤ تقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يبقى نجلس في جلسة تحقيق بعد هذا، إن الأخ لم يستقبلني، وإن الأخ اكفهر في وجهي، وإن الأخ والأخ والأخ إلى آخره. فيبقى هذه أمور تراعى. طب إن جلس نعتبر الخمس دقائق دول لما يبقوا 10 دقائق، يبقى يقول لزوجته والله أنا أو عنده مصلحة مثلا، الخمسة بقوا 10 مش مشكلة، قريبة، هذه قريبة. الخمسة بقوا ربع ساعة، قريبة يا أخي، نصف ساعة، قريبة، لكن 5 ساعات. إلا إذا رأيت منه إقبالا، هو نفسه تريد أن تقول لا 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 اجلس، والله إذا أنا صدقت أنا أنتفع بك، والله أنا اجلس أكون تعزك في موضوع، هذا ماشي لا إشكال. هذا كالذي أعطاك مالا من عنده، النبي يقول بطيب نفس منه، والوقت بطيب نفس منه، لأن الإنسان قد يترك مذاكرة لما هو أنفع، يقضي مصلحة واجبة، إصلاح بالناس، ينتفع من ممن هو أعلم منه انتفاعا عظيما. فهذه مسائل. المهم في النهاية اغتنم وقتك ولا تضيع وقتك فيما لا ينفعك، دنيا أو دين. فالإنسان أيضا قد يحتاج إلى وقت يصلح بعض دنياه ليحصل سد أبواب، وهو مع النية والاحتساب تنقلب دنياه إلى عمل آخر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم.
من وفق لهذا فليبكر زمانه بالعلم، وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد.
عند فقر، عند غنى، عند مرض، عند صحة، وتجعل هذه عوائق لك في السير إلى الله عز وجل. والله أنا ما أصلي لأني مريض، والله أنا ما أطلب علم لأني مريض، والله لأني كذا لأني فقير، والله لأني لا 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 تعطل. وارقى واعلو على هذه المعوقات، لأنها إن تخطفتك فاعلم أن هذا بذنب منك، استغفر الله وتب. انتقال الإنسان من أعلى المقامات إلى دونها ولو كانت مباحة، ولو كانت أقل استحبابا، فإن عمل الصالحين إذا تنازعت المستحبات قدم أعلاها، وإن عمل العلماء ليس في المسابقة أن يفعل الخير أو كذا، وإنما في أعلى الخيرين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بمثل هذا فليعمل عاملون. إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. يا أبي اجلس، أعذرك الله، تعرج، لو كان غير الجنة لأثرتكم به. إنها الجنة، إنها الجنة، اجلس، إنها الجنة، لا هو موضع البر ولا هو موضع لا إنها الجنة. يريد أن يطأ بعرجته إلى الجنة ويقف النبي على رأسه كأني أراه يدخل الجنة برجليه صحيحة أو سليمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنها الجنة، إنها الجنة يبقى ما فيها إيثار، إنها الجنة يبقى ما فيها إيثار. أيكم يبسط رداءه؟ أخي أبسط رداءك، أبسط أبسط. هذا ما يبسط. طيب أخي الثاني أبسط رداءك، أبسط. النبي يقول أبسط وأنا أحب الخير لك، يلا أبسط. لا، أيكم يبسط رداءه؟ بسط أبو هريرة. أيكم يأخذ السيف بحقي؟ أبو دجانة. من الذي يبقى؟ لا تؤثر، لا تؤثر. أنا 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 يبقى في القرب لابد أن تقدمها. ولو افترضنا أن مقاما سوف تؤثر فلمقام أعلى، يبقى أنت آثرت أصلا المفضول هنا على الفاضل، لكون المفضول هنا ليس في رتبة المفضول وإنما في رتبة الفاضل. في رتبة إيه؟ الفاضل. فأنا الآن مثلا داخل أنا ورجل غشيم وفي مكان في الصف الأول، اللي يدرك قيمة إيثار القرب وعدم الإيثار مين؟ طلبة العلم، لكن هو عنده ما يدرك هذا. ولهذا إن خرجت أمامه وصرعتك الصف وتركته ربما ضرك وربما آذاك وربما اتهمك بكل التهم، فحينئذ تترك هذا، تترك هذا على خلاف الأصل الخاص، لكن يدخل تحت الأصل العام وهو ضرر إيه؟ مفسدة من أجل ترك بعض الاختيار. صار هنا فاضلا ولا باقي مفضول؟ ولهذا أنا أقول لك العلماء يدققون في سيرهم إلى الله في هذه المقامات. إن رأيت العالم، إن رأيت كذا قد أخذ مفضولا يوما ما، فاعلم أنه أخذ لكونه في اجتهاده هو الفاضل، فالمفضول ينقلب فاضلا بحسب اعتبار معين، يبقى هو اتيان له هو الفاضل. النبي ترك، جعل الكعبة على قاعد إبراهيم، جعلوه على قاعد إبراهيم والمختار الفاضل، الترك لعلة يجعله فاضلا، يجعله فاضلا. فقد يترك الإنسان مقام الفاضل من حيث هو ليأخذ المفضول من حيث هو، ولكن لمعنى آخر يجعل هذا المفضول هو الفاضل، لا من حيث هو ولكن من جهة ما تعلق به. صح ولا يا أخوان؟ قد تترك قصر الصلاة، صلاة ركعتين في سفر، لأنك صليت بناس جهال ما يدرون، قد يقع عندهم خلط ويقع عندهم ويقع عندهم، فأتممت صلاتك من أجل هذا الغرض وبينت السنة بعد ذلك. وقد تترك سجدة التلاوة في الصلاة وانت بتقرأ في صلاة سرية أو صلاة جهرية، نظرا لما قد يترتب على ذلك من أمور قد تفسد صلاة البعض. قد تترك، أبو بكر ترك الأضحية والمواظبة على ذلك وهي مستحبة في نفسها، فاضلة في نفسها ولا لا، لكن لأمر آخر يجعل هذا المفضول فاضلا. فانتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيكم. فالعبد لذا، فالعبد في سيره إلى الله عز وجل لابد أن يجعل شعاره العلم أولا، لابد. فإذا أراد في سيره إلى الله معتقدا حسنا فليبنى ذلك على العلم، عبادة صحيحة فليبنى ذلك على العلم. وعليه فمذهبنا في العقيدة قائم على العلم، مذهبنا في الأحكام قائم على العلم، مذهبنا في التربية والسلوك قائم على العلم، أي شيء قائم على العلم. تلبس ولا تلبس، ها؟ تأكل ولا تأكل، البس عمامة كما لبسها بعلم ولا لبسها بعادة، أطل شعرك بعلم ولا بعادة، صلي في النعلين بعلم ولا بعادة. فأنت في سيرك إلى الله عز وجل، سلمان رضي الله عنه الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنه صحابيان جليلان ولا لا؟ قبل الحجاب يأتي سلمان أخو أبو الدرداء، أخو أبي الدرداء، فيأتي يسأل عنه فيجد زوجته مبتزلة وكذا، فيسأل فإذا بأبي الدرداء رجل عازف عن أم الدرداء، فعرف سلمان حاله فبات عنده. أراد أبو الدرداء أن يقوم القيام من حيث هو إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. حط ضع بقى الفضائل كلها. قال نم نم حتى إذا باقي وقت من الليل يقوم قام. بالنهار طعام يأكل، تعال كل يا أبا الدرداء أنا صائم. قال كل. الصيام من حيث هو، وهكذا حتى علم سلمان أبا الدرداء هذا الدرس العملي. هنا ما فعل سلمان هو الأفضل. العبادة حينما تجعل على الميزان العلمي لابد أن يراعى فيها، ولهذا لما قال من انطلق لبيوت النبي كما في الصحيحين حيث أنس ها أما أحد فقال أما أنا فلا أتزوج النساء، والثاني قال وأنا لا أكل طعام، والثالث قال لو عندنا نحن بلا سنة لقلنا ما شاء الله ما شاء الله، دعوا هذا الرجل ما تزوج النساء ما شاء الله عبادة يا شيخ، وتترجم له وكان شيخي من عازفا عن لم يتزوج وقال أنقطع عبدا لربي. سبحان الله، الواحد بيتجوز المرأة والمرأتين والثلاث نساء والأربع وشيخي ما شاء الله تبارك الله، لقد نمت معه ليلة فما والله جلس وبقي ناصبا قدما من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ما شاء الله، والواحد نايم ويقوم وينام ويقوم. أو تقول شيخي والله ما رأيته يوما مفطرا، لولا العلم لترجمنا لهؤلاء بأنهم قمم. لكن النبي ماذا قال؟ لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. يبقى العبادة المبنى على العلم فيها إيه؟ فيها قيام ونوم، فيها فطر وصيام، فيها زواج. زواج لا أطفنا لي على 100 امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنساء ما تعلمون لتنتقي العبودية من عبودية ترك الزواج تدينا إلى الزواج تدينا. إن الزواج هو التدين وليس ترك الزواج. هذا بجهله حذف عن الزواج تدينا، وهذا تزوج 4 نسوة، تزوج 4 نسوة عند 4 يفوح الطيب منه والثياب و4 بقى نسوة كل مرأة لها متطلبات، والثاني جالس بثيابه ربما العرق فيها أسبوعين ما عندوش مرأة تقول له ريحتك رائحتك ولا عنده مرات يغسل له الثياب، اما يبقى يفرغ بقى لانه الحقيقه عنده اوراد واذكار وعنده اشياء. من العابد؟ الموافق للسنه، هذا هو العابد. العابد هو الموافق للسنه، هو هذا العابد. فلهذا اجعل العلم الذي ستبني عليه معتقدك، تبني عليه عبادتك، تبني عليه هيئتك، تبني عليه ولاك وبراءك، تبني عليه كل شيء، ولا تقلد. إياك والتقليد، إنما التقليد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي إن رأيته يفعل كذا فافعل، هو الذي إن رأيته يقول كذا فامتثل. أما غيره من أول أبي بكر الذي هو مظنة المطابقة لهذه رسول الله كفضل، أما كقاعدة يعرض قوله وفعله على السنة. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم من هذه القواعد. الظن بأبي بكر انه لن يفعل الا ما فعل رسول الله، كما قال والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرد السباع بأرجل امهات المؤمنين على ان ارجع او ان احل عقدة عقدها النبي لن افعل. الظن ولا اعلم حسب علمي ان ابا بكر خالف النبي في هدي، لكن القاعده تشمل الناس كلهم من اول ابي بكر، ان كل واحد يؤخذ من قوله ورد، وان جميع الاقوال والافعال معروضه على السنه، فان وجد الشاهد من السنه والا فيرد على فاعله كائنا من كان. لأن النبي صوب للصحابة، فدل هذا على دخول الصحابة. دخل النبي يوما فوجد حبل مربوطا بين ساريتين فقال لمن هذا؟ قال هذا لزينب تقوم مش قطعة. فلو أنا لو أن زينب فعل هذا بعد رسول الله مثلا، لو أنا مرافع هذا بعد رسول الله قد أعجب بهذا، لابد أن أعرض على السنة. يبقى فعل الصحابة، الصحابة هنا عرض على ماذا؟ على السنة. ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم يتصلى عليه فيصلي، ينكر عليه ويرد فعل السنة. وممن أنكر مثل هذا الصنيع عمر رضي الله عنه، كان ذكر ابن وضاح لما صلى بالناس يوما في سفر فوجد الناس يذهبون مذاهب، فقال عمر إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فينهى عمر ويشدد رضي الله عنه عن ذلك. يبقى إذن كل فعل يعرض على السنة ومن وعلى رأس هؤلاء الصحابة. يبقى احذر أن تقول رأيت شيخ يفعل ففعلت، رأيت شيخ يلبس فلبست، رأيت شيخي يتجنب الطعام الفلاني ومن يومها وأنا لا أحب. غلو غلو. رأيت شيخك يلبس عمامة فتلبسها، رأيت شيخك يلف على كتفي عمامة فتلفها، رأيت شيخك يلبس الصوف دائما صيفا شتاء فتلبسه، رأيت شيخك ما يحمل هاتف فلا تحمله، رأيت شيخك ما يركب سيارة فلا تركبها، رأيت شيخك لا يأكل لحم فلا تأكله، رأيت شيخك يحسر عن رأسه ويتعبد بهذا فأتعبد بصنيعه، هذا غلو. لو كان رباك شيخوك على هذا فاعلم أنه شيخ لا يجلس عنده. أو رأك فسكت من غير موجب تفعل هذا وتتعبد ولا ينصحك ولا ينصحك. إنما ينبغي أن يعرض تعرض جميع الأقوال الأعمال على السنة، فما وافق السنة قبل وعليه، فتكون قد قلدت شيخك في اتباعه للسنة. أن أقلد الشيخ شيخ في اتباعه للسنة هذا عائد إلى السنة. أن أقلد شيخي في خلاف السنة أو ما لم ترد به السنة لكن على وجه التعبد يبقى لا. لكن مثلا قال شيخي أصبر نفسي بحال شيخي، فتأتي امرأتي ما عندنا الطعام أشرب، أقول اصبري كذا، والله ده شيخي يمر عليه الهلال والهلال، ماشي ما في إشكال. تصبر نفسك بجهاد شيخك لا إشكال، تصبر نفسك بصنيع شيخك ما في إشكال ما في إشكال. لكن تقلد شيخك حذر القدر بالقدر. فلان ما كان في حياته ما لبس غطرة، الآن يلبس الغطرة وعلى طريقة شيخ، شيخه لا يفعل غطرة إلا هكذا وهو لا يفعل غطرة إلا هكذا. تعال أنت تبع من؟ أنت تبع من؟ تبع شيخي. طب شيخك فعلها عادة ما تقرب به إلى الله، دي الأيسر له يعني، أنت نزلها. طيب أنت بتعملها زي شيخك ليه؟ نزل ولا ما تلبس أصلا مثلا؟ ما هو بلازم. لكن شيء يقع بدون اختيار. مرة وانت بتشير فوقيت ان انت بتشير زي شيخك فحطت يدك او كذا طريقة عرض طريقة، دي مسائل معروف ان طول الصحبة وطول المقارنة لأي احد ما هو بالشيخ قد يتطبع الانسان بشيء من هذا، قد يتطبع الانسان بشيء من هذا. لكن ان تتعبد وان تقصد فلا. انتبهوا لهذه يا اخوان القاعدة، قاعدة مهمة جدا 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 في سيرك إلى الله عز وجل. فسيرك إلى الله عنوانه العلم، حتى لا تندم على ما مضى وحتى لا يضيع عمرك هباء منثورا. إذن اجعل سيرك إلى الله منضبطا بالسنة وهو الاتباع. الاتباع. نعم نعم يا حسين. يقول حسام لو واحد ترك الأكل الثوم والبصل اتباعا للرسول يعني عند دخول المسجد ولا ايه؟ عموما فلا يأكل بصلا ولا ثوما وقول متابع الرسول. السؤال هل هذا متابع للرسول؟ طب ليه؟ ها؟
الرسول ما منع من أكل، رسولنا عن أكله
لم يحرم،
ولو كان النهي أصلا عاما لما قال كما في الصحيحين أظن حديث جابر أو أبي سعيد إذا أتى أحدكم المسجد من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد، ما قالش فليعتزل بيوتنا ولا فليعتزل الكون كله. إذن أنت لست متبعا للنبي حسين، أنت لست متبعا للنبي هنا صلى الله عليه وسلم، النبي ما نهى حتى تنتهي أنت. لحظة لحظة، يبقى هنا أنت لست متبعا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أيضا أنه أتي بهذا فقال فليمته طبخا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لباس إن كان مطبوخا أو كذا وكذا أن تأكله وتأتي إلى المسجد، أما إذا أكلت كذا ما يكون فيه الرائحة فلتعتزل مسجدنا ولا تأتي إليها. إنما النبي ثالثا النبي يعلل بما يشعر بالخصوصية في هذا، فقال فإنما أناجي من لا تناجي، النبي محل ينزل وحي في أي وقت من الأوقات، أنت لست كذلك. يبقى بقى هل أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الفعل في غير المتعبد به؟ يعني النبي ما تعبد بهذا، هل أنت تتعبد بالشيء هذا؟ من أهل العلم من قال إنما يجوز الإنسان ويؤجر على اقتدائي بهذا، واستدل بعض الوقائع حصلت من بعض الصحابة رضوان الله عليه. والصحيح أنه لا يتعبد بالشيء إلا إذا كان النبي قد تعبد به صلى الله عليه وسلم، وإن التعبد مما تعبد به الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى إضافة في الدين وإلى استحباب ينتشر في الناس ولا موجب له، ولأن هذا ليس من صنع كبار الصحابة رضوان الله عليهم، إنما وجد من البعض فيقع في علوم هذا تحت قاعدة الاجتهاد، والاجتهاد يعرض على النص، ويكون الضابط عندنا ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بالتقرب إلى الله نقتدي به في ذلك، وأما ما فعله بالجبلة والطبيعة فإننا لا نقتدي به في ذلك. مسألة الثوم والبصل انتهى عن أكل الثوم والبصل، علل النبي بما يشعر باختصاص، فكون الإنسان يقتدي بهذا بالنبي في هذا، هذا قد ينكر عليه لأنه كأنه أعطى نفسه العلة التي علل النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. ويبقى الحكم عند الناس أنه لا تأكل الثوم والبصل إذا أردت المسجد، أما إذا ما أردت المسجد فهذه مسألة عامة، أنا مش هأكل الثوم والبصل لأنه رايح أقابل الناس الآن، ما في إشكال، ما يقال أنت كيف تعبد، هو أنا هو في تعبد بالأكل أيضا، لا تعبد بالأكل ولا تعبد بإيه بتركه، إذا أمر مباح، الأمر مباح، فأنا أكل عند لقاء الناس في المجامع ما أترك الأكل لا إشكال، لا إشكال، أكل في بيتي وكذا ما في مشكلة، أكل وسأزيل، أكل إذا شئت إلى آخر ذلك من هذه المسائل، فهذه احفظها فإنها قاعدة عامة. وضحت هذه يا حسام؟
نعم. حديث شيخنا.
نعم.
حديث أبو أيوب.
من؟
حديث أبو أيوب قال لا أكره الذي تقرأ قرآن مسلم أنت أبصر.
في ماذا؟
في هذه القصة. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على عند أبي أيوب فقال له يعني إذا وضع له طعاما في ثوم وكراس فرده فقال استفسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أناجي من لا تناجي، فقال لا جرم أكره الذي تكره، قال أنت أبصر.
اللفظ هذا فين؟ نعم محبة شرعية، فالزواج لا تحب نفسي، إذا أحب محبة شرعية. حب الحلو، فأنت تحب الحلو، عندك سكر برضو حب الحلو لأنك النبي كان يحب الحلو، هذا يعقل هذا؟ النبي يحب الحلو طبعا ولا شرعا؟ طب وأنا لا أحبها طبعا، أنا أحب الموالح طبعا، مثلا يعني انظر إلى ما أحبه النبي شرعا لا طبعا، وإن موافقة السنة
سنة النبي أن يبقى الطبع طبعا والشرع شرعا، فمن جعل الطبع شرعا والشرع طبعا أنكر عليه. هذه السنة العظمى، هذه السنة الكبرى، هذا الهدي العام. ما أحبه النبي شرعا أحبه شرعا. ما أحبه طبعا يبقى طبعا لا يتحول إلى شرع. فجعل الطبع شرع والشرع طبع هذا ينكر عليك. موافقة السنة أن يبقى الطبع طبع. فكان النبي مثلا يحب الحلوى وأنا نفسي تعافها أبقى. ولهذا مما يدل على ذلك ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب على مائدته ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ترك. قال قل يا رسول الله، قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. أعافه ماذا قال؟ ماذا فعل خالد؟ فاجتررته فأكلته. أظن ده في نص المسألة، في عين المسألة. لماذا لم يقل خالد وهو الذي طبعه يحب الضب فلأجعل طبعي على طبع رسول الله ولن آكل الضب بعد اليوم، ولن آكل الضب بعد اليوم، إنما قال فاجتررته. ولهذا فاجتررته دل على حل أكل الضب، لأنه لو كان حراما لما أكله خالد ولا مخرن. ولذا قالوا أحرام هو يا رسول الله، أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرضي قبل. فمن حرم على نفسه اتباعا للنبي كطبع يبقى خالف الشرع. يبقى إذن القاعدة العامة أبقي الطبع طبعا والشرع شرعا. القاعدة العامة وسنة النبي العامة أبقي الطبع طبعا والشرع شرعا، أبقى على ما هو عليه. لكن أنا الإنسان يستعين بهذا المباح على طاعة الله، ينوي بهذا المباح طاعة الله عز وجل بصفة عامة. دي قاعدة أخرى اللي هي أن ينوي الإنسان الخير أو أن ينوي الإنسان كذا كذا، مش أن النبي فعل فأنا أفعل، لا، أنا أنوي بطعامي بشرابي بنومي بكذا، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
لو كان المعلوم أن النهي عن الثوم والبصل هذا عند الاجتماع عند الصلوات ومجامع الناس، لكن أنا أوجد الروائح الطيبة وأفضل هذه الروائح الكريمة، ليس تحريما ولا تعرضا.
طبعا طبعا طبعا، يعني
أنا أحافظ على نفسي من هذه الروائح الكريمة،
ما في إشكال،
بغض النظر عن المجالس والصلاة وغير ذلك،
وبغض النظر عن الاقتداء بالرسول، ما في إشكال. تمام، ما في إشكال، ما في إشكال، لا إشكال، زي إشكال أبدا. مثل هذا أنا مش هاكل ثوما لأن أنا كثير مخلطة بالناس، ما في مشكلة، لا إشكال. مش هلبس الثياب الأبيض، مش هلبس الثياب الصوف، مش هلبس الثياب اللي كذا، ها، هقلل شوية من السكريات، من النشويات، هزود شوية من السكريات، هذا كله على الإباحة. إذن أبقيه على الإباحة ولا ينكر عليك، لكن تتعبد الله بهذا أو تظنوا ما استكن يقربك إلى الله فيقلدك به طلابك أو غير ذلك، لا أبدا، لابد هذا، لأن المطلوب شرعا لابد أن يدل عليه الدليل. نعم.
صحيح مسلم.
نعم. قال
أحمد قال فصنع، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوب، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأتوا، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. فقال فإني أكرهه كما تكره أو كما كره. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى. وعند الطبراني قال
كان النبي يؤتى يعني من الوحي، فدل هذا على أن الامتناع إنما يكون لهذه العلة وليست موجودة في غير. نعم.
الطبراني إني أكره ريحه، قال فإني أكره ما تكره.
يحتاج بقى لإثبات عند الطبراني، اللفظة دي تحتاج إلى إثبات.
صحيح مسلم ما شف. النبي لم ينكر عليه.
ماذا قال؟
صحيح مسلم قال فإني أكره ما تكره أو كما كره. قال إنه معلقا على هذا الحديث. قال في يعني
لفظ أنت أبصر،
أنت أبصر دي عند الطبراني، لكن هو قرر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه يعني.
إنه قال
قال ومن إني أكره ما تكره، قال ومن أوصاف المحب الصادق أن يحب ما أحب محبوبه ويكره ما كره.
أي هذا تعليق خطأ، هذا تعليق خطأ. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر يعني يريد أن ليس إشارة إلى أنه يتعبد بهذا، إشارة على الإباحة، يعني إن كرهت من جهة طابع فلا حرج، فأنا لا ألزمك به، لا ألزمك به. هذا النبي لم ينكر، لم ينكر ماذا؟
كما أنكر
هو ده المعنى، لم ينكر ماذا؟
ترك الأكل، ترك الأكل اقتداء به.
هيكر أن يأكل هذه، يكره أن يأكل هذه، لكن هن هنا الكراه هنا هيتعبد بها.
أيوة، لأنه صرح قال أكره ما تكره.
الأحاديث يجمع بعضها إلى بعض، الأحاديث يجمع بعضها، ولكن ولهذا قال ما قال أحسنت، هو قال أحسنت، ما قال أحسنت، أنت أبصر، أنت وما ترى،
يعني أقر على ذلك يعني أقر.
فهذا لابد من من جمع الأدلة، وفعل خالد نعم ما أنكر عليه ولا يدل على ما هو الأفضل.
لا يعني هذا من اختيار من فعله ابتداء فله ذلك،
ليس كذلك، ليس كذلك.
النبي خير يعني.
إذن هذه إضافة في الدين، هذه تعد إضافة في الدين، فيقال يكره أكل البصل مطلقا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة مطلقا، يبقى هذا بقاعدة الإقتداء. ولهذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أحوال، منما هو واجب إذا كانت واجبة دل الشرع على الوجوب، إما بالطلب أن النبي أوجب هذا الفعل، أو تفسير لمجمل واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا يفسر قولا، هذا القول هو واجب فيكون فعله واجب، ومن أفعاله ما هو مستحب، ومن أفعاله ما هو مختص به، ومن أفعاله ما هو مباح، وهو ما كان على وجه الجبلة والاقتداء. إنما نعم هناك من أهل العلم من جاء في هذه المسألة بالذات، وهي أنه لن يقول الأم هذه سنة، ولكن هو سيقتدي، هل يؤجر في هذا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم به، ويكون أجر هذا التابع عائد لعلة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، فأراد التعميم، هذا اللي هو الذي هو محل النظر. نعم من أهل العلم من قال هذا، لكن الصحيح أنه لا يقتدى بالنبي في هذا، بل إن الناظر للسنة العامة يجد أن السنة العامة هي موافقة الطبع، وموافقة ما عليه الناس، وموافقة عادة الناس. لو جاءك واحد الآن يلبس الإزار والرداء ويقول ألبس كما لبس النبي، تنكر عليه ولا ما تنكر؟ هو يقول أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أفعل ما فعل النبي، لكن لم يعد هذا من لباس القوم حتى تقول أفعل كما فعل النبي. يقول الله أنا معتمد هذه القاعدة، وهي أن أنا أقتدي بالنبي في مطلق الأفعال من باب كذا، والنبي ما أنكر على أبي أيوب. لكن هذه المسألة هنا والله أعلم أنها مبنية عليه، يعني إن فعلت هذا الفعل بدون تعبد وكذا، هذا الفعل بذاته لا يتعلق به متعلق، فأنت وشأنك، أنت وشأنك، دل على الإباحة ولا دل على الاستحباب؟ هو ده السؤال بقى، أنت أبصر، أنت وشأنك هنا دل على الاستحباب ولا دل على الإباحة؟ فالذي يظهرنا الإباحة. نعم، وإلا ما الفرق بين هذا وبين تتبع ابن عمر موضع النبي؟ الجامع أن هذا لا يتعبد وهذا لا يتعبد به أيضا بذاته، يعني إذا هتعبد النبي فعلا أنه يصلي في الأماكن التي صلى فيها النبي، وإن لم أقول هذه فاضلة، فما المانع؟ ما المانع أن يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم، الأماكن التي صلى فيها النبي؟ ما هو هذا اجتهاد ابن عمر، ما هو اجتهاد يعني طالب علم، هذا اجتهاد ابن عمر، ما هو اجتهاد يعني واحد لا العالم، ولكن مع ذلك ما تبعته الأم. نعم، ما المعارض؟
عادة قوم هنا موافق العادة ونخالف
هذا. الضوابط دي جبتها منين؟ ليست في حديث أبي أيوب أبدا، ما فيها ولا قيد. جامع، طالما لجأت إلى كلمة جمع فالجأ إلى كلمة جمع مع سائر النصوص، اجمع بين هذا وبين حديث خالد رضي الله عنه، اجمع بين هذا وحرص الصحابة على الإقتداء به لا سيما الشيخان. ومع ذلك ما رأينا في أفعال الشيخين ما يدل على ذلك من قريب ولا من بعيد.
أنا شخنا في قوة للحديث.
نعم عندك شيء؟ نعم. لا بس هذا ليس في مطلب مسألة، إنه بيقولك أنا لا أحرم، أنا ما أحرم، أنا أرى مباح وكل يأكل ما في إشكال، لكن أنا سأتعبد يعني به بأنني أترك هذا لأن النبي كان لا يأكل الثوم والبصل. فهنا هنا النبي على حتى في حديث أبي أيوب أوتى، أنا فأوتى، أنت ما تتعبد بهذا لأنك لست مثلي، لست كهيئتي. ولهذا رد النبي عليهم المواصلة في الصوم، فلهذا قال أنت وشأنك، يعني تأكل ما تأكل أنت وشأنك. نعم هذا الذي يظهر لي ولا أعلم، وإن كنا نقول يعني بعض العلم يرى هذا لكن الصحيح خلاف هذا. نعم يا أحمد.
شكنا في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام قال قربوه، قال فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي.
الله أكبر.
الله أكبر. حجر قال شكنا قال فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه قال هو منقول بمعنى لأن لفظه صلى الله عليه وسلم قربوها لأبي أيوب.
تمام. لأبي أيوب اللي هو نفسه هذا. تمام. يبقى هنا الرواية تفسر بعضها بعض. لهذا نحن أجبنا بالقواعد العامة والنصوص الخاصة في الواردة في هذا، ويحمل هذا هذه اللفظة على هذا المحمل. يعني هذه الرواية هذه سبحان الله أظنها في الصحيحين، هذه في الصحيح سبحان الله، وأنا أحفظها لكن استحضرتها في هذه لما قال قربوها لو كذا، ثم قال فقالنا كذا قال قربوا فإنما أناجي بل لا يناجي كرهها، أي لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم نعم.
قول فليمتوم طبخا هذا من كلام عمر رضي الله عنه.
نعم ليس من كلام عمر. نعم في الصحيح في مسلم. نعم.
قال وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد، وليكن مخلصا في طلب العلم عاملا به حافظا له، فأما أن يفوته الإخلاص فذلك تضييع زمان وخسران الجزاء، وأما أن يفوته العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له، وأما جمعه من غير حفظه فإن العلم ما كان في الصدر لا في القمطر، ومتى أخلص في طلبه دله على الله.
انتبه انظر إلى هذه القواعد، وليكن مخلصا في طلب العلم عاملا به حافظا له، مخلص عالم عامل، فأما أن يفوته الإخلاص أو فإما أن يفوته الإخلاص ها فذلك تضيع زمان وخسران الجزاء، ضيع زمان في هذا، ثم يوم القيامة يقال له إيه بل قرأت ليقال قارئ ثم اسحب به إلى النار، يبقى هذا ضيع زمانه وخسر جزاء. وإما أن يفوته العمل به، عنده علم وما عنده عمل، فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له. علمت فلما لم تعمل بعلمك، والقرآن حجة لك أو عليه، وعقاب العالم غير الجاهل، فإن الجاهل قد يعذر. وأما جمعه من غير حفظه فإن العلم تجمع عندك كراريس كثيرة من غير أن تحفظ العلم في صدرك، عندك رجوع إلى الأجهزة، رجوع إلى الكتب، رجوع إلى كذا، لكن ما عندك حديث في صدرك، ما عندك حديث في صدرك. فإن العلم ما كان في الصدر لا ما كان في الأوراق. فهذه قواعد. إذن ها اجعل العلم هو الحفظ والفهم، ده العلم. طيب علمت فاعمل، طيب علمت وعملت فليسبق ذلك الإخلاص حتى يكون علمك شاهدا لك عند الله مقبولا عند الله. ومتى أخلص ها
ومتى أخلص في طلبه دله على الله،
الله أكبر الله أكبر.
فليبعد عن مخالطة الخلق مهما أمكن خصوصا العوام،
يعني يقصد المخالطة التي لا نفع فيها. نعم.
وليصرف نفسه عن المشي في الأسواق فربما وقع البصر على فتنة، وليجتهد في مكان لا يسمع فيه أصوات الناس،
لأن هذا أجمع لقلبه. نعم. ولذا لو طالب علم في السوق تحته حداد وبجواره نجار وأمامه بائع خضار، فليهرب من تلك الدار وليذهب إلى دار لا صخب فيها ولا إيه ولا انصراف عن الطلب، يعني يأخذ المكان الهادئ الذي يستطيع أن يجمع قلبه على العلم. نعم.
ومن علم أنه مار إلى الله عز وجل وإلى العيش معه وعنده، وأن الدنيا أيام سفر، صبر على تفث السفر ووسخه، إن الراحة لا تنال بالراحة، فمن زرع حصد ومن وجد وجد.
كل منا إذا سافر اتسخ ثوبه وجد ما وجد من حرمان، يمني نفسه إذا عدت غيرت ثوبي، إذا عدت أكلت، إذا عدت إذا عدت. ولهذا النبي قال السفر قطعة من الإيه من عدد. وأمر صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا كان مسافرا فليعجل في قضاء نهمته ويعود، لأن السفر يمنع الإنسان من الراحة. كذلك نحن في الدنيا ماذا؟ مسافرون. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، نحن هنا سبي عدو، فلنعود يوما إلى أوطاننا ونسلم، أو كما قال رحمه الله ابن القيم. فنحن في سفر، وقال ابن القيم وإنما مراحل عمرك مراحل سفر، تنتقل من محطة إلى محطة، محطة الطفولة إلى محطة بلوغ، محطة بلوغ إلى محطة شباب، الشباب إلى الكهولة، الكهولة إلى شيخوخة، هذه محطات، هذه المحطات، فلا بد أن تتعامل بهذا. ولهذا النبي أخذ بمنكب ابن عمر كما في الصحيح من كبيه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طبعا الواحد هو غريب ماشي، لا بيلتفت لعمارات ولا بيلتفت لسيارات، غريب، خلها بلد من أحسن البلدان، خلها هذه العمارة 100 دور ما يلتفت أصلا، غريب. نعم.
قوله شيخنا وإلى العيش معه.
نعم.
قوله وإلى العيش معه.
ومن معها ومن علم أنه مار إلى الله عز وجل، مار وإلى العيش معه، يعني عنده في جنة عدن، وليس معه أن الله عز وجل يكون في الجنة يعني حال بها. نعم.
خاضوا من أمر الهوى في فنون،
يعني معية اللذة، يعني معية اللذة. نعم.
خاضوا من أمر الهوى في فنون فزادهم في اسم هواهم حرف نون، أحسن الله لي ولك.
هوان. أيوة يا سلام يا سلام، ما أحسن هذا البيت، ما أحسن هذا البيت، الله أكبر. خاضوا في أمر الهوى في فنون فزادهم في اسم هواهم حرف النون، فلما زاد الهوى زاد الهوان. سبحان الله، شوف هذا بيت رائع، بيت رائع سبحان الله. خاضوا في من أمر الهوى في فنون، وجاب فنون برضو مناسبة يعني جيدة من جهة البلاغة، مثل سميته يحيى ليحيى، ومثل دارهم ما دمت في دارهم. فإذا كان إنسان يأخذ الكلمات التي تقترب ألفاظها ولكن تختلف معانيها فيكون هذا من البلاغة، من البلاغة. فخاضوا من أمر الهوى في فنون نون فزادهم في اسم هواهم حرف نون، فصارت ايه، فصار في هواهم، في هواهم هوانهم. الله اكبر. نعم.
احسن الله لي ولك العواقب ووفقنا لنيل ارفع الدرجات والمراتب، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. ومن لدينا الوالد حفظه الله والشيخ علي وبقية الحمولة والطلبة والإخوان بخير وينهون السلام، وبلغ سلامنا الشيخ عبد الملك وحسين وصالح والأخ سليمان ورشيد وفرحان وبقية الإخوة، لا سيما عبد العزيز ابن حسين والشيخ حمد بن عتيق ابن علي بن عتيق ومن عز عليك من الإخوان، وكاتبه من في ممليه إبراهيم بن حسن الضبيب
من وكتبه من فيه أو في ممليه في ممليه من فمه يعني نعم
وكاتبه من في ممليه إبراهيم بن حسن الضبيب يبلغ الجميع السلام
نعم نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعل هذا ميزان حسناته هذه رسائل حقيقة قوية لأئمة الدعوة نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم من أنواع العلوم ويفتح لنا ولكم من أنواع الفهوم ما حرمنا منه بذنوبنا ومعاصينا نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وزللنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا ولا حول بيننا وبين فضله في علم أو عمل أو فهم أو حفظ بسوء ما عندنا وكل ذلك عندنا نعم فهذه مسائل مهمة جدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما